بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. متفق عليه. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة، وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فافطروا، فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. ولمسلم: فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. وللبخاري: فأكملوا العدة 30. وله في حديث أبي هريرة: فأكملوا عدة شعبان 30.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنشرع إن شاء الله في كتاب الصيام من بلوغ المرام اقتراب شهر الصيام. سأل الله أن يبلغني وإياكم إياه على طاعة وعلى توحيد وعلى سنة. قال: كتاب الصيام. الصيام في اللغة هو الإمساك. يقول: صام الرجل إذا أمسك عن الشيء. ومنه قوله سبحانه وتعالى: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، أي سأمسك عن الكلام ولن أتكلم. وأما في الشرع فهو الإمساك عن المفطرات، قال بعض أهل العلم عن أشياء مخصوصة. والإمساك عن المفطرات بنية من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. والإمساك عن المفطرات بنية من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. هذا هو تعريفه في الشرع. فهو إمساك عن أمور تفسد هذا الصيام. وهذا الإمساك يكون بنية، فمن لم يمسك بنية التعبد لله سبحانه وتعالى لم يصح منه هذا الإمساك. ولو أمسك عن الطعام سنينا ودهورا. الإمساك عن المفطرات بنية، أي بقصد التعبد من طلوع الفجر الصادق. وقد تقدم أن الفجر فجران: فجر صادق وفجر كاذب. وأن الفجر الكاذب يتقدم على الفجر الصادق. الفجر الكاذب هو الذي يكون كذنب السرحان، والفجر الصادق هو الذي يستطيل في الأفق، كما صح في ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، أي غروب غياب قرصها كاملا، غياب قرص الشمس كاملا، لا غياب بعض القرص ولا نصفه، بل لغيابه كله عن الأفق. والصيام منه ما هو فرض ومنه ما هو مستحب. ومثل ما هو فرض صيام رمضان وصيام النذر وصيام الكفارات ونحو ذلك. ومنه ما هو مستحب كصيام الاثنين والخميس، صيام 3 أيام من كل شهر، وغير ذلك من الصيام الذي رغب فيه الشارع، سبت شوال إلى آخره. والصيام عموما له فضل، وهذا الفضل مبني على كون هذا الصيام سرا بين العبد وبين الرب جل جلاله سبحانه، ولا يوجد هذا السر في أي عبادة من العبادات الأخرى. فأنت في الصيام تكون لك هذه النية التي بينك وبين الله سبحانه وتعالى، وهنالك كثير من المفطرات التي قد يتعاطاها الإنسان ولكنه يمنع نفسه منها، وقد يطلع عليها وقد لا يطلع عليها، بخلاف الصلوات أو الزكوات أو نحو ذلك من العبادات البدنية، وكذلك العبادات المالية التي قد يطلع عليها، لكن الصيام لا يطلع عليه أحد إلا ما لو أخبر الإنسان عن نفسه أنه صائم، وإلا فهي عبادة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. فلما كانت بهذه المنزلة كان لها فضل خاص وفضل عظيم، وقد أخبر ربنا سبحانه وتعالى أنه يجزي الصائم، يجزيه من الأجر ما لم يطلع عليه أحدا سبحانه، فقال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، أنا أعطي عليه الأجر والثواب. لكن ما هو الأجر وما هو الثواب؟ نكره سبحانه ولم يذكره، ترغيبا للنفوس إليه وتفخيما له وتعظيما لمنزلة هذا الثواب وعظم هذا الثواب. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. هذا في صيام يوم، فكيف بمن يصوم الاثنين والخميس؟ كيف بمن يصوم 3 أيام من كل شهر؟ وكيف بمن يصوم يوم ويفطر يوم كما هو كان صيام نبي الله داود عليه الصلاة والسلام؟ وأما رمضان الذي هو شهر الصيام وشهر القرآن، أسأل الله أن يبلغني وإياكم إياه على طاعة. شهر رمضان له فضل خاص يختلف عن سائر الأيام، وكل ما يوجد من فضل في صيام النفل فهو موجود في رمضان وزيادة، ففيه فضل على فضل وخير على خير، وقد ذكر في ذلك أحاديث كثيرة، ولو لم يكن في فضله إلا أنه أحد أركان الإسلام ودعائمه لكفى به فضلا ومنزلة ورتبة. فإذا ضاف إلى ذلك ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في فضل الصائمين وما يجعله الله سبحانه وتعالى لهم من الأجور من المغفرة وتكفير السيئات والعتق من النيران وغير ذلك من الأفضال التي اختص الله سبحانه وتعالى بها شهر رمضان، وهيأ سبحانه وتعالى ويسر للعبد في هذا الشهر أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادة بحجبه سبحانه وتعالى وحجزه للشياطين وتقييده لهم وما يحف العبد من الملائكة الذين يكونون في هذه الأيام، ويكون العبد ميسرا له الذكر لله سبحانه وتعالى. ذكر رحمه الله تعالى كتاب الصيام، والصيام كما هو معلوم له وهو كسائر العبادات لها أركان ولها شروط، وركنه واحد، ركنه واحد ركن الصيام، وهو الإمساك عن المفطرات، الإمساك عن المفطرات، هذا هو ركن الصيام. وأما شروطه فشروطه الإسلام والبلوغ، والبلوغ هو شرط وجوب لا شرط صحة. الشروط عندنا إما أن تكون شروط وجوب، وإما أن تكون شروط صحة، وإما أن تكون شروط وجوب وصحة. فالبلوغ هو شرط ماذا؟ ها؟ شرط وجوب لا شرط صحة، واضح؟ هو شرط وجوب، يعني من بلغ فقد وجب عليه صوم رمضان. قل الإسلام والبلوغ والعقل وبالنسبة للعقل فقد اختلف فيه أهل العلم، هل هو شرط صحة أو هو فقط شرط وجوب؟ هل هو شرط صحة ووجوب معا أو هو شرط وجوب؟ فلو صام المجنون هل يقبل منه الصوم أو لا؟ ولا شك أنه له أجر عند الله سبحانه وتعالى، وقد أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أنه مرفوع عن القلم، وأنه ممن يمتحن يوم القيامة فإن أجاب دخل الجنة. ومن شروط الصيام أيضا ذكرنا الآن الإسلام الأول، الثاني البلوغ، الثالث العقل، الرابع النية، فلا صيام إلا بنية، وسيأتي الكلام على موضعها. والخامس الزمان، الشرط الخامس الزمان، وهو في رمضان يكون الشهر كامل، هذا شهر صيام، وموضع الصيام من الشهر من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. والشرط السادس هو عدم وجود المانع كالحيض والنفاس عند المرأة. والشرط السابع الاستطاعة، الشرط السابع هو الاستطاعة، أن يكون مستطيعا للصيام. وهذا هل هو شرط وجوب أو شرط صحة؟ لماذا هو صحة؟ إذا ما استطاع يبطل صيامه، هو الآن هذا معنى، إذا قلت شرط وجوب معناه إذا لم يستطع فصيامه ها؟ لا، أنت لما تقول استطاع فمن استطاع وجب عليه، طيب هذا هذا. وإذا قلت شرط صحة فأنت معذرة أن تقول وجوب، أي معذرة أن ظننت صحة، أتناقش معك على أنه صحة. جزاك الله خير. الصحيح أنه شرط وجوب لا شرط صحة، شرط وجوب لا شرط صحة. ذكر أحاديث تحت هذا الكتاب، وهذا الكتاب إذا لاحظت فيه ليس فيه إلا باب واحد، ابتدا الكتاب ليس فيه تبويب، ثم ذكر بابا واحدا هو باب صوم التطوع وما نهي عن صومه، والمعذرة بعد ذلك باب الاعتكاف، فذكر فيه بابين، وإلا ابتدأ الكتاب دون ذكر الأبواب، دون ذكر باب فيه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه، عبد الرحمن بن صخر الدوسي، توفي سنة 48 من الهجرة، أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا، هكذا بكاء واحدة، ومعناه لا تتقدم، وتحذف إحدى التائين لأجل التخفيف، لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، بصوم يوم ولا يومين، أي لا تصوموا قبل رمضان بيوم أو يومين، إلا رجل كان يصوم صوما كانت له عادة الصيام، يصوم الاثنين والخميس، يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، واضح؟ فهذا هو الذي يصوم، له أن يصوم، إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. هذا الحديث في ظاهره النهي عن التقدم بصيام يوم أو يومين في شهر رمضان، والنهي يقتضي التحريم، تحريم هذا الصيام، إلا ما استثناه الدليل. وقد استثنى الدليل ماذا؟ من اعتاد صوما، فإنه مستثنى من الدليل من النهي، وهذا هو الأصل فيه. وقد ثبت بنحو هذا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما فعن عطاء أنه قال: كنت عند ابن عباس قبل رمضان بيوم أو يومين، كنت عند ابن عباس قبل رمضان بيوم أو يومين، فقرب غداؤه أو فقرب غداؤه، فقال: أفطروا أيها الصائمون أو أيها الصيام، أفطروا أيها الصيام، لا تواصلوا رمضان شيئا وافصلوا، لا تواصلوا رمضان شيئا وافصلوا، أي افصلوا بين رمضان وبين صيام النفل أو غيره. وأخرج أيضا عبد الرزاق عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لا تواصلوا في رمضان شيئا وافصلوا، أي آثار صحيحة عنهم رضي الله عنهم. وسيأتي مزيد كلام على ما يتعلق بهذا. ذكر بعد ذلك حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه، من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. اليوم الذي يشك فيه هو آخر يوم من شعبان، والذي قد يكون الذي يكون متمم لشهر شعبان، وقد يكون أول يوم من رمضان. فأنت في شك في هذا اليوم، هل هو من شعبان أو هو من رمضان؟ فليس عندك شيء يرجح عند الكفتين، هل هو من شعبان أو هو من رمضان. والهلال قد يكون لا يظهر، قد يتأخر في الولادة، قد يتأخر في الظهور، قد يكون هنالك غيم، قد يكون هنالك سحاب، قد يكون هنالك غبار، شيء يحدث هذا الخلاف، هذا الهلال عنك، فلا تستطيع أن ترى هذا الهلال. فالذي جاء عن عمار رضي الله عنه أنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه قد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. هذا الأثر وهذا الحديث مع الحديث الذي قبله يفهم منهما ماذا؟ تأكيد النهي عن تقدم رمضان بصيام يوم أو بصيام يوم، بالأحرى لأنه اليوم الذي يشك فيه، لأن رمضان إما أن يكون بعد تمام 29 يوم أو بعد تمام 30 يوم، واضح؟ فهذا اليوم الذي يشك فيه يكون يوما قبل رمضان، قبل شهر رمضان، وهذا يؤكد هذا النهي. ويشكل على هذا النهي ما ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم من صيام ما قبل رمضان، فقد ورد عن عمر رضي الله عنه وثبت عن ابن عمر رضي الله عنه صيام هذا اليوم. قد أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن ابن عمر رضي الله عنه وعنهما أنه كان إذا كان سحابا، يعني في يوم الشك، إذا كان سحابا أصبح صائما، أصبح صائما، وإذا لم يكن سحاب أصبح مفطرا. إذا كان سحاب أصبح صائما، وإذا لم يكن سحاب أصبح مفطرا رضي الله عنه. فالسحاب يمنع من رؤية الهلال، وهذا الصيام الذي حصل من بعض الصحابة رضي الله عنهم هو على سبيل الاحتياط، على سبيل الاحتياط. وهنالك تعليل فقهي قد ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو أن الشريعة جاءت بالنهي عن أشياء، جاءت بالنهي عن أشياء وإباحة أشياء واستحبابها، وما لم ترجع فيه إحدى الكفتين، ما لم ترجع فيه إحدى الكفتين فالاحتياط فيه مشروع، فالاحتياط فيه مشروع ما لم يترجع فيه إحدى الكفتين، فيشرع أن يحتاط الإنسان، ولم تأتي الشريعة بالنهي عن هذا الاحتياط. فهذا التعليل ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى وتبعه عليه ابن القيم. طبعا هذا هو المشهور عن أحمد رحمه الله تعالى، إحدى روايتين وهي المشهورة في مذهب صيام يوم الغيم أو السحاب، ليس يوم الشك عموما، وإنما ما لو كان هنالك غيم أو سحاب. وقالوا من قال بهذا القول قال بأن وجود الغيم أو وجود السحاب مانع وحادث من الرؤية، فتمتنع الرؤية، فلو صام الإنسان احتياطا كان قد أبلغ من في فعله من لم يصم احتياطا. ومن أهل العلم النظر إلى عموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم بالفصل، وأجاب القائلون بالجواز عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، قالوا هذا المراد به ماذا؟ الفصل بين هذا الصيام وهذا الصيام، وليس المراد به الاحتياط لرمضان. فمن صام احتياطا هو صام لأجل الاحتياط لماذا؟ لشعبان ولا لرمضان؟ ها؟ ماذا يريد احتياط لماذا؟ الشاكين
أول يوم رمضان،
ها؟ أول يوم رمضان يريد احتياط، فلعل هذا اليوم قد يكون من رمضان وقد لا يكون من رمضان، فهو صامه احتياطا. هذا هو التعليل الذي ذكره بعض أهل العلم، والذي تميل إليه النفس هو ما فهمه الصحابة رضي الله عنهم الآخرين الذين لم يصوموا، وفعلهم كان موافق لظاهر نهي النبي صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التقدم عموما، نهى عن التقدم لرمضان عموما، واستثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ما لو كان هنالك صيام عادة، هذا هو الذي استثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن النهي إذا تسلط عليه الاستثناء أفاد الحصر والقصر، فهو محصور في هذه الصورة وهذه الحالة، وهي أنه إذا كان قد اعتاد صوما فإنه يصوم له أن يصوم هذه الأيام ويتقدم رمضان يوم أو يومين، وأما ما لو كان في غير ذلك فليس له أن يصوم، وقد جعلت الشريعة له سعة في الأمر، جعلت له سعة في الأمر، فليس له أن يضيق على نفسه ما وسعته الشريعة، لا يضيق على نفسه ما وسعته الشريعة، واضح؟ فالشارع له حكم سبحانه وتعالى في وضعه للأحكام، ومن حكمته سبحانه وتعالى أنه قد نهى عن التقدم بصيام يوم أو يومين. وقد تكون الحكمة هي التخفيف منه سبحانه وتعالى والتيسير على عباده، وهي رخصة منه سبحانه وتعالى وعلى العبد أن يقبلها والله أعلم. يؤكد هذا المعنى الحديث الذي يليه، يؤكد هذا المعنى الذي معنا الحديث الذي يليه. فذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه، الضمير يعود على الهلال، أي إذا رأيتم الهلال، إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه أي الهلال فأفطروا. الأول إذا رأيتموه يعني الهلال أول رمضان، واضح؟ وإذا رأيتموه فأفطروا يعني الهلال أول شوال، بداية شوال. فإن غم عليكم فاقدروا له، فإن غم عليكم في رواية غمية وفي رواية غبية بالباء عليكم، وكلها بمعنى واحد وهو عدم الوضوح، واضح؟ هو عدم الوضوح. فإن أغمي عليكم، وفي رواية قلنا غمية وكذلك غبية وكذلك رواية غمة عليكم، فاقدروه، فاقدروا 30. الذين قالوا بجواز أن يتقدم رمضان بصيام يوم قالوا إن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له، القدر يأتي باللغة بمعنى التضييق، يأتي القدر في اللغة بمعنى التضييق، كما قال سبحانه وتعالى: فقدر عليه رزقا، يعني ضيق عليه رزقا، فيأتي بمعنى التضييق. ويأتي كذلك في اللغة بمعنى الحساب، يأتي بمعنى الحساب التقدير. فالذين قالوا بجواز أن يصام يوم الشك قالوا بأن قوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له بمعنى، أو فاقدروا له بمعنى ماذا؟ ضيقوا على شعبان. فإذا ضيقنا على شعبان ماذا جعلنا؟ 29، 29 يوما. فيقال عن ذلك الجواب من عدة أوجه. أما الوجه الأول فهو في الروايات الأخرى التي جاءت في هذا الحديث والتي هي موضحة ومبينة لهذا الحديث. فالرواية الأولى فيها قال: وللبخاري فأكملوا العدة 30، معنى فأكملوا الحساب. فالمراد بالتقدير هنا ماذا؟ الحساب، القدر هو الحساب هنا. وجاء في حديث ابن هريرة أن البخاري قال: فأكملوا عدة شعبان، يعني حساب شعبان كم؟ 30 يوما. وأيضا الجواب من وجه آخر أنه لو فهمنا قوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له بمعنى التضييق لقلنا بوجوب ماذا؟ أن يكون اليوم 30 يوم رمضان، وجوب أننا أوجب النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بماذا؟ بالتضييق. فيلزم من هذا ماذا؟ أن يكون اليوم الذي يليه تضييقا على شعبان، فيكون اليوم الذي يليه أول أيام رمضان، وهم لا يقولون بذلك. الله أعلم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود وصححه الحاكم وابن حبان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان ورجح النسائي والسالم.
نعم، ذكر هذين الحديثين وهما متعلقان برؤية هلال رمضان. وقبل ذكر ما يتعلق بهذين الحديثين، في الحديث الذي مر معنا قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه، فخاطب الجماعة، فخاطب صلى الله عليه وسلم الجماعة، خاطب فيهم الجماعة ولم يخاطب أفرادا، وإنما خاطب جماعة المسلمين، جماعة الصحابة رضي الله عنهم. فهما من هذا بعض أهل العلم أن هذا خطاب عام، وأنه يعارض ما جاء في حديث ابن عمر الذي يلي رضي الله عنه. وفي حديث ابن عمر كم رجل رأى الهلال؟ واحد الذي رأى الهلال. فقالوا أن هذا نوع تعارض بين خطاب النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة وبين ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما. وفقه هذا الحديث أولا فيما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: تراءى الناس الهلال، تراءى من الرؤيا، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته. كم واحد رأى الهلال؟ ها؟ واحد. هل يلزم أن ابن عمر رأى الهلال أنه لم يره غيره؟ هل يحتمل أن يراه غيره أو ما يحتمل؟ يحتمل أن رأى غير ابن عمر، هذا محتمل صحيح؟ فلو قال لنا قائل أنه ليس صريحا في أن ابن عمر رضي الله عنهما رآه وحده، قد يكون له وجه، قد يكون له وجه، لكن مثل هذا هو مما تتضافر الجهود على نقله. هذا أمر عام للمسلمين، ومثله ينقل، ومثله ينقل، واضح؟ فذكر ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى الهلال ولم يذكر أنه رآه معه أحد، إلا فكان يقول: رأيت الهلال ورآه معي غيري، أو رآه فلان وفلان وفلان، ويذكر من رآه ولا ينسب الفضل إلى نفسه وحده رضي الله عنه، كما هو معلوم من عادة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ورعهم وتقواهم، ولا يحبون الذكر والتشهير والتسميع رضي الله عنه. قال: فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيام. قال رواه أبو داود بن حبان والحاكم وهو صحيح، وقد صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. الذي جاء عن أحمد في إحدى الروايتين وهو المشهور في مذهبه، وكذلك الذي جاء عن الشافعي في رواية المزني، أن هلال رمضان يكفي فيه شاهد واحد، يكفي فيه شاهد واحد. وأما أبو حنيفة رحمه الله تعالى فقال: إن كانت السماء مغيمة فيكفي واحد، قال: إن كانت السماء مغيمة فيكفي واحد، وإن لم تكن مغيمة فلا بد من أن يشهده الجم الغفير، هكذا في إحدى الروايات، وفي رواية أخرى أن يشهده الاثنان، جاء عنه رواية. هو تعليل ذلك أنه إذا كانت صحوة والناس من عادتها أن تتراءى الهلال، فغالبا لا ينظر إليه واحد، غالبا سيراه الناس لأنهم يتراءون الهلال كما في عادتهم، كانوا يتراءون الهلال. فغالبا إذا كان الجو صحوا وليس هنالك غيم أنه قد يرى الهلال كثير الذنب الغفير من الناس، لا يقتصر الأمر على واحد. لكن لو كان غيما، لو كان غيما فتصعب رؤيته، فقد يطلع عليه الواحد، قد يطلع عليه الواحد. وأما مالك رحمه الله تعالى فقد منع من ذلك واشترط أن يكون أقل ما في رؤية الهلال اثنان في دخوله وفي خروجه، دخول رمضان وخروج رمضان. فهذا في جانب الدخول، والشيء بشيء يذكر. أما خروج رمضان فقد حكى ابن رشد رحمه الله تعالى إجماع أهل العلم بخلاف أبي ثور على أن خروج شهر رمضان يشترط فيه شاهدين. فالخلاف أين؟ في دخول رمضان. وما جاء عن أبي ثور رحمه الله تعالى فقد شد به ولا عبرة به. فالخلاف بين أهل العلم في دخول رمضان، هل يشترط له شاهدا أو يكفي ويجزئ فيه شاهد واحد؟ والذي يظهر من كلام ابن عمر رضي الله عنهما أنه يكفي منه شاهد واحد، لأنه لو كان قد رآه معه غيره لذكر رضي الله عنه أنه قد رآه غيره معه رضي الله عنه وأرضاه. مسألة أخرى، وهي فيما لو رأى الإنسان الهلال وحده ولم يره غيره، رأى الهلال فتيقن رؤية الهلال وحده، وكذلك ما لو رآه وأخبر به الإمام ولم يقبل الإمام شهادته فردها، بل حتى لو رآه جماعة من الناس وأخبروا الإمام فردها فرد شهادته لعلمه، فهل يجب عليهم صيام هذا اليوم باعتباره من رمضان أو أنهم لا يصومون؟ وهذا مما اختلف فيه أيضا العلماء عليهم رحمة الله تعالى رحمة واسعة. وجانب الاحتياط في ذلك أكمل. وهذا الكلام في ماذا؟ في دخول شهر رمضان، جانب الاحتياط فيه أكمل، واضح؟ لأن هذا فيه زيادة، لأن فيه زيادة، زيادة على الشهر، فهذا أحوط. لكن فيما كان لو كان فيه نقص من الشهر كخروج رمضان، فلو أنه رأى هلال شوال وحده، لو أنه رأى هلال شوال وحده ولم يره غيره ولم يعتبر أحد برؤيته، فالاحتياط هنا ماذا؟ أن يصوم أو أن يفطر؟ أن يصوم. الاحتياط أن يصوم. ففي كلا الحالين الاحتياط في أن يصوم، لأنها يزيد ولا ينقص، يزيد ولا ينقص شيء من الشهر. وهناك يكون أيضا أوفق لكونه مع جماعة المسلمين، وخصوصا أنه قد ورد في ذلك الإجماع عن العلماء في أن خروج رمضان يشترط فيه شاهدين والله أعلم. ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث إلى آخره، قال رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان ورجح النسائي والسالم. طبعا هذا الحديث قد جاء من رواية الفضل بن موسى عن سفيان موصولا، ورواه جماعة من الثقات من الأئمة مرسلا دون ذكر ابن عباس رضي الله عنهما، ومما رواه ابن المبارك رحمه الله تعالى. وقد رجح النسائي إرسال هذا الحديث وهو الأظهر والله أعلم. وهذا قد اضطرب فيه سماك يرويه عن عكرمة فاضطرب فيه، فتارة يرويه موصولا وتارة يرويه مرسلا، وأكثر من رواه عنه رواه مرسلا والله أعلم. نعم.
وعن حصته من المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبين الصيام قبل الفجر فلا صيام له، رواه الخمسة، ومال الترمذي والنسائي إلى تركيب وقته، وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان، وللدارقطني: لا صيام لمن لم يفرقه من الليل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. ثم أتانا يوم آخر فقلنا: أهدي لنا حيث. فقال: أريني، فلقد أصبحت صائما فأكل، رواه مسلم.
نعم. ذكر هذين الحديثين وهما متعلقان بنية الصيام، متعلقان بنية الصيام. فذكر أول الحديث حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: من لم يبيت التبييت يكون ليلا، التبييت يكون ليلا، وكل ما يكون قبل الفجر فهو من البيات، يكون من الليل إلى الفجر فهو داخل في البيت. قالت: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام. أولا، الحديث اختلف أهل العلم في رفعه ووقفه، فاختلفوا في رفعه ووقفه، وقد مال النسائي والترمذي وقبلهم أحمد وأبو حاتم إلى وقفه على حفصة، وأنه من كلام حفصة رضي الله عنه. ورجح الدارقطني رحمه الله تعالى وصله أو رفعه، رجح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه مرفوع إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وقد روي من أسانيد أو من إسناد من طريق عبد الله بن أبي بكر مرفوعا وهو ثقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي كلا الحالين، في حال وقفه ورفعه، فهو في حال رفعه الحكم فيه ظاهر، وفي حال وقفه على حفصة رضي الله عنها فأيضا مثل هذا الحديث. هو فتي صحابي، وفتي صحابي ولم يعرف له مخالف، بل جاء من يؤيد هذه الفتية، فقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما كما عند النسائي في الكبرى أنه قال رضي الله عنه: إذا لم نجأ أو إذا لم يجمع إذا لم يجمع الرجل الصوم من الليل فلا يصوم، إذا لم يجمع الرجل الصوم من الليل فلا يصوم. هذا عند النسائي في الكبرى وهو صحيح عنه رضي الله عنه. فجاء ما يؤيد فتي حفصة. وقد يقول القائل إن راوي الحديث عن حفصة رضي الله عنها في الأساس هو ابن عمر رضي الله عنه، فنقول حتى وإن كان راوي الحديث عن حفصة رضي الله عنها ابن عمر فهو قد أخبر بما يؤيد فتياها رضي الله عنه وعنها. فجاء عندنا هذا الحكم عن صحابيين دون معرفة لمخالف لهما في هذه الفتية، وهو داخل في حكم الحجج التي هي من عادة أهل السنة أن يحتجوا بها سلف هذه الأمة عليهم رحمة الله تعالى. وفقه الحديث قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر، يعني أنه ينوي الصيام قبل دخول الفجر لا بعد دخول الفجر. وهذا الحديث في ظاهره يعارض الذي بعده، وهو حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها، أصبح مفطرا صلى الله عليه وسلم، دخل عليها وهو مفطر في النهار، فقال: هل عندكم شيء؟ قالت: قلنا لا. قال: فإني إذا صائم. فنوى الصيام بعد الفجر صلوات الله وسلامه عليه، نوى الصيام بعد الفجر. وكذلك ذكرت عنه أنه كان صائما ثم أفطر في تكملة الحديث. فظاهر هذين الحديثين التعارض، وليس هنالك تعارض إن شاء الله. فأما الأول فالذي عليه عامة أهل العلم أنه يراد به صيام الفرض لا صيام النفل، صيام الفرض لا صيام النفل، بخلاف الثاني فهو ظاهر فيه أنه صيام ماذا؟ صيام نفل، صيام تطوع، فهذا ظاهر فيه. فكيف يحتج، كيف يقال أن الأول خاص بالفرض؟ ما الذي أخرجه أن يكون صيام فرض أو أخرج منه صيام التطوع؟ لماذا لم يكن صيام التطوع مشمولا بالحديث الأول؟ ها؟ حديث الآخر فيه فإني إذا صائم، هذه صورة صيام نافل. ولكي نعمل كلا الحديثين، ولأجل إعمال كلا الحديثين، فنخرج صورة صيام النفل، فلا يبقى لنا إلا صيام ماذا؟ صيام الفرض، هذا الذي يبقى لنا، واضح؟ وهذا هو الجمع بين الحديثين. ففي صيام الفرض ليس لك أن تؤخر النية إلى ما بعد طلوع الفجر الصادق، والنية يكفي فيها القصد، ولا يشترط فيها شيء من اللفظ، أن يتلفظ الإنسان: نويت أن أصوم يوم غد نحو رمضان إلى آخره، كما هو عادة كثير من الناس من العامة، بل يكفي فيها القصد. وهذا من رحمة للشريعة وسماحتنا، فلا حاجة للتكلف والزيادة في الدين ما لم يفرض الشرع وما لم يعني يستحبه الشرع على الناس، فلا نستحب على الناس ما لم يستحبه الشرع. مسألة أخرى: متى هو الوقت الذي للرجل أن يصوم فيه في صيام النفل، أو ينوي فيه في صيام النفل؟ هل بعد الفجر مباشرة؟ هل له إلى الضحى، إلى طلوع الشمس، إلى الزوال، إلى ما بعد الزوال؟ فأي ذلك له؟ فأقول: قد ثبت كل ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم، كل هذا ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم، ثبت عنهم بعد الفجر، ثبت عنهم في الضحى، ثبت عنهم قبل الزوال، ثبت عنهم بعد الزوال رضي الله عنهم وأرضاه. فمن كان لم يأكل، من كان لم يأكل ثم نوى أن يصوم أو طال عليه أن يصوم ولو حتى بعد الزوال، فله أن ينوي الصيام ولا شيء عليه، وله الأجر في ذلك. وهل يكتب له الأجر ليوم كامل، أو يكتب له من حين نيته إلى غروب الشمس؟ الله أعلم، وفضل الله واسع، الله أعلم. مسألة أخرى هي مسألة صيام رمضان، هل تكفي فيه نية واحدة أو يشترط لكل ليلة أن تنوي في كل ليلة في كل يوم، أن تنوي في كل ليلة في كل يوم في رمضان 30 يوم 30 نية تجددها، أو تجدد النية 30 مرة صيام رمضان. والأظهر والله أعلم أنه يكفي في ذلك نية واحدة وقصد واحد، لأنه هو بمجموعه فريضة، هو بمجموعه فريضة، فريضة الصيام في شهر رمضان. وإن كان قد يتخلله فطر، إن كان قد يتخلله فطر، فإن النية في تعريفها ماذا؟ هي القصد. فمجرد أن يقصد الإنسان الصوم فهو مجمع النية، والنية موجودة، فلا يشترط عليه أن يستحضر استحضار الذي يتكلم مع نفسه ويحدث نفسه ويخبر نفسه بأنه سيصوم غدا، لأنه قد عزم على الصيام كامل، فالنية لم تنقطع ولم يتخللها ما يقطعها، وإنما تخلل النية ماذا؟ فطر، لم يتخللها خلاف هذه النية، ولم يتخللها شيء يفسد هذه النية، النية لا زالت موجودة ولا زال. ولو سألت العصر هل تنوي الصيام غدا؟ سيقول لك نعم، ولو سألت المغرب سيقول لك نعم، ولو سألت العشاء سيقول لك نعم، أنا أنوي الصيام. النية لم تنقطع، يتغير فقط تغير ماذا؟ صيام وفطر، لكن النية لم تنقطع وهي لا زالت موجودة. متى تنقطع النية؟ ما لو عزم على ترك الصوم، هنا نقول له قد انقطعت النية وجدد وجدد. والله أعلم. طبعا تكملة الحديث أنه فيه أن الصائم صيام نفل له أن يفطر، له أن يفطر بخلاف الفريضة. وما وجه التفريق بين الفريضة والنفل؟ ها؟ ليش قاعد؟ أي الوجوب لما؟ واجب، فالواجب ليس لك أن تتركه، وإن تركته تأثم، فأنت الواجب إن شرعت فيه ليس لك أن تقطع هذا الواجب، إلا إن تعارض معه ما هو أوجب، واضح؟ إن تعارض معه ما هو أوجب منك فتترك الواجب الأقل الواجب الأقوى، والله أعلم والأعلم. نعم.
وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجل الفتر، متفق عليه. وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا.
نعم، ذكر هذين الحديثين واللذين يتعلقان بتعجيل الفطر، بتعجيل الفطر. وقد ذكرنا أن الفطر يكون بغروب قرص الشمس كاملا عن مستوى الأفق. قال صلوات الله وسلامه عليه: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، ما عجلوا الفطر. وهذه ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كأنها علامة، علامة إلى حين عدم وجود التعجيل في الفطر يكون ماذا؟ هنالك نوع من السوء الذي يظهر في هذه الأمة وقلة الخير، هي علامة. وأيضا هي في نفس الوقت أمر مذموم أن يؤخر الإنسان الفطر عن وقته، وسيأتي معنا الكلام على الوصال، أيضا هو أمر مذموم أن يؤخر الإنسان الفطر عن وقته، وإلا فينبغي له أن يعجل الفطرة من أول ما تغرب الشمس، أن يعجل الفطرة. ذلك قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري أنه لما غابت الشمس قال صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة قال انزل فاجلح لنا، يريد أن يخلق لهم الطعام، فقال يا رسول الله والله لو ركبت على ظهر دابتي لرأيتها. هكذا قال رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم انزل فاجلح لنا، فعادها عليه فعاد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. فأكد النبي صلى الله عليه وسلم الفطر بماذا؟ بمجرد غروب الشمس. يؤكد هذا المعنى ما ثبت في الصحيحين عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال إذا ذهب النهار منها هنا، يعني يؤشر صلى الله عليه وسلم باتجاه المغرب، وأقبل الليل منها هنا، من أي جهة يقبل الليل؟ مشرق ولا المغرب؟ ها؟ أكيد من المشرق. اللي يؤخر الليل لأن الشمس تكون أي بالغرب، فيكون المقابل للغرب هو الشرق، هو الذي فيه الليل مقابل الشمس. فقال صلى الله عليه وسلم إذا ذهب الليل منها هنا وأدبر النهار منها، إذا أدبر النهار منها هنا وأقبل الليل منها هنا فقد أفطر الصائم، فقد أفطر الصائم. وهذه فيها عدة أحكام، مما فيها من الأحكام وجوب الإفطار، وجوب الإفطار بغروب الشمس. وفيها من الأحكام أنه بمجرد غروب الشمس، كما ذكر ذلك النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم، بمجرد غروب الشمس فإنه يحصل الفطر سواء عزمت عليه أو لا، سواء أكلت أو لا. قوله صلى الله عليه وسلم فقد أفطر الصائم، فقد أفطر الصائم. وهذا يحصل في من لم ينوي الوصال، وأما من نوى الوصال كما سيأتي فهو نيته مستمرة معه إلى حين أن يعزم على الفطر. في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال أن يواصل الإنسان الصوم يكمل ولا يفطر مع المغرب، قال ومن كان منكم مواصلا فليواصل إلى السحر، ومن كان منكم مواصلا فليواصل إلى السحر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
فقد أفطر دون نية الفطر،
حتى ولو نية دون نية الفطر. هذا الأثر الله أعلم، هذا هو الأثر، لأنه أصلا هو مستحضر لماذا؟ ما هي نيته أولا؟ يعني حتى لو أردت أنك تتكلم عن النية، ما هي نيته؟ يفطر متى؟ بغروب الشمس، هذا أولا. فالنية موجودة. ثانيا بارك الله فيك، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه فقد أفطر أخبر صلى الله عليه وسلم، ذكر خبرا، هو متضمن لأمر بالفطر، وهو في نفس الوقت خبر عنه صلى الله عليه وسلم، فقال فقد أفطر، ولم يقل فليفطر صلى الله عليه وسلم، قال فقد أفطر، فهو متضمن لي خبر. نعم هو متضمن لي، هو خبر متضمن لي أمر بالفطر عنه صلى الله عليه وسلم، وهو أكمل والله أعلم. حديث الترمذي ضعيف، حديث الترمذي عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه ضعيف.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة،
في السحور بالفتح، فتح السين،
في السحور بركة، متفق عليه. عن سليمان بن عامر الكلبي،
سليمان،
عن سليمان بن عامر الكلبي
الضبي، أين
الضبي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور. رواه الخمسة صححه ابن خزيمة بن حبان الحاكم.
نعم. ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال تسحروا. وقت السحور هو آخر الليل قبل الفجر، وقت السحر، وقت السحر. وسمي السحور سحورا نسبة إلى وقت السحر. وذكرنا أن الفرق بين الفتح والضم مر معنا في الطهارة، أن الفتح اسم لماذا؟ للطعام نفسه، اسم للشيء نفسه، وأن الضم اسم للفعل. فالسحور هو الطعام، الطعام الذي يؤكل في وقت السحر، والسحور بالضم هو فعل الأكل، هو أكلك لهذا الطعام، هذا هو السحور بالضم. قال صلى الله عليه وسلم تسحروا، أي كلوا طعام السحور، فإن في السحور بركة، فإن في السحور بركة. السحور هذا الطعام يجعل الله سبحانه وتعالى فيه بركة لآكله، وقد اجتمع في وقت السحر فضائل عدة. من تلك الفضائل أنه وقت النزول الإلهي، نزولا يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا، فهو وقت مبارك. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله نفحات، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه، فالعبد يتعرض لهذه النفحات ولهذه الأوقات الفاضلة التي فيها نزول لزيادة رحمة من الله سبحانه وتعالى، فيها زيادة رحمة وزيادة فضل وكرم من الله سبحانه وتعالى لعباده، فهو وقت مبارك وفيه نزول من الله عز وجل، نزولا يليق بجلاله وعظمته. وأيضا هذا الوقت هو وقت استجابة الدعاء، وقت لقبول الاستغفار، وقت للإنسان يخلو فيه مع الله سبحانه وتعالى، فاجتمعت فيه فضائل عدة في هذا الوقت المبارك. ومن بركة هذا الوقت أن الله سبحانه وتعالى جعل الطعام الذي يؤكل في هذا الوقت طعام مبارك. البركة هي النماء والكثرة، فجعل الله سبحانه وتعالى هذا الوقت وقتا مباركا منه سبحانه وتعالى. فمن بركة هذا الطعام أنه يصبر الصائم أكثر ما لو أكل الصائم في غير هذا الوقت ولو كان الطعام يسيرا. يعني لو أن الإنسان أكل في وقت مبكر طعاما كثيرا، وأكل في وقت السحر طعاما قليلا، فهذا القليل يبارك الله سبحانه وتعالى فيه، ويكون كالكثير قد يكون أكثر وأفضل. أيضا يعين الله سبحانه وتعالى الآكل هذا الطعام فيكون بركة عليه في عبادته في اليوم التالي، وهذه فائدة قد يغفل عنها العبد. استعن بالله بهذا الطعام بركة، فالبركة قد تكون بركة دنيوية وقد تكون بركة دينية. فمن البركات الدينية أن يكون هذا الطعام عون لك على العبادة. فإذا كان الطعام طعام مبارك هو خير على خير، ويعينك أكثر على عبادة الله سبحانه وتعالى، فاجتمعت فيه عدة بركات وعدة خيرات وعدة فضائل اجتمعت فيه هذا الطعام. ولعلنا نقف هنا، الله أعلم وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا رأيت الوجوه نعست كسلت فيه، وقت العصر صار طويل. الله أن يوفقنا إياكم ويحفظكم. الهلال نعم
يفصل في هذا الشيخ
يفصل فيها هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون. الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون. وكان الصحابة رضي الله عنهم ينظرون فيما يأمر به الإمام، وهكذا كان السلف عليهم رحمة الله تعالى. فإن أمر الإمام بالصوم صاموا، وإن أمر بالفطر أفطروا، فيكونون مع جماعة المسلمين، يكونون مع جماعة المسلمين. فالذي يفصل في هذا هو ولي الأمر، إن رأى أن يعتد بشهادة فلان اعتد بها، وقد يرد الشهادة لأسباب، قد يكون لفسق، قد يكون لظهور غفلة، قد يكون لأجل مانع معين، فيرد تلك الشهادة ولا يقبل تلك الشهادة وما هو ذلك. هذه عندي على أسئلة قديمة، هذا الأخ يقول هل أحكام التجويد مبتدعة؟ قل أحكام التجويد معاذ الله أن تكون مبتدعة، ومن قال أنها مبتدعة فقد أخطأ، غفر الله له. معاذ الله أن تكون مبتدعة، بل هي من الدين ومما ينبغي العناية به، وقد رغب في ذلك الشرع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد. وقد ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه ما قريش الآية التي كان يقرأها، وذكر فيه المد الواجب المتصل، طبعا ليس بهذا اللفظ، هذا اصطلح متأخر، لكن ذكر فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمهم هكذا أن يقرأوا صلوات الله والسلام. هذا أيضا من الأسئلة القديمة. الأخ يقول هل القيء أو الرعاف ناقض للوضوء؟ القيء والرعاف غير ناقض للوضوء، لكن يستحب لمن طاع أن يتوضأ، وكذلك من الرعف يستحب له أن يتوضأ. سيأتي هذا المعنى إن شاء الله. هذا الأخ يقول نحسن الله إليك، هل المرأة المرضع تفضل صيام أو تطعم؟ المرضع والحامل الصحيح وهو الذي عليه فتية غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم أنها تطعم ولا تقضي، أنها تطعم ولا تقضي، وهذا الذي عليه الصحابة رضي الله عنهم. وجاء عن بعض الصحابة كابن عباس وابن عمر وأظنها أنس وغير متأكد الآن رضي الله عنهم أجمعين، ولا يعرف لهم مخالف. وهذه هي صورة الإجماع السكوتي، هذه هي صورة الإجماع السكوتي، أن يرد القول ويشتهر ولا يعرف له مخالف، هذا هو الإجماع السكوتي. فإذا لم يكن هذا من الإجماع السكوتي فلا أعرف إجماع سكوتي في العالم، الله أعلم. هذا قلته هكذا لماذا؟ سمعت بعض من يقول أن هذا لو كان حجة فلا يقال بقول بحجية قول الصحابة وبنحو هذا الكلام، الله المستعان. هذا تقدم أيضا الكلام فيه بالنسبة لصيام الفرض. الإنسان إذا كان صائم صيام فرض لكن قضاء، هل له أن يفطر؟ القضاء فرض، قضاء رمضان فرض، فيترتب عليه ما يترتب من أحكام الفرض إلا فيما يتعلق به، ما لو جامع الرجل في نهار رمضان فالأظهر والله أعلم أنه لا ينطبق عليه ما ينطبق على المجامع في نهار رمضان من الكفارة، وذلك أن الكفارة متعلقة بحرمة الشهر، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم عن محمد.
المرأة هذا أيام قضاء لكن هي حوام وما تقدر.
سبب الفقر ما هو؟
الحيض.
فكان سبب الفقر الحيض. طيب، ثم حملت المرأة فكان لها عذر، كان سبب الفقر الحيض. وإذا كان هنالك فترة كافية للقضاء ولم تقضي تكاسلا تهاونا تأخيرا، فإنه إذا دخل عليها رمضان الذي يليه يلزمها كفارة تأخير. طيب، وهو إطعام عن كل يوم، ويلزمها أيضا القضاء متى ما استطاعت، يبقى في ذمتها متى ما استطاعت. لكن إن شاءت الحمل أفطرت، ومتى تيسر لها فإنها تطعم كل يوم مسكين، أو إذا شاءت أن تقضي فلها. اللهم